إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، عندنا درس عام يتعلق بمسائل هامة لها صلة بالصوم، ثم في آخر الدرس ننبه على الزيارة الشرعية والزيارة الإيش؟ البدعية، يعني أحكام الزيارة. بسم الله. فنقول بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى: إخوتي وأحبتي في الله، يطل علينا هذا الشهر المبارك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم إياه وأن يوفقنا وإياكم فيه لرضا. هذا الشهر العظيم الذي ينتظره المسلمون بفارغ الصبر طيلة السنة، فإن السلف المتقدمين كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يتقبل الله منهم رمضان الذي صاموه وعملوا فيه الأعمال الصالحة، ثم يدعون 6 أشهر أخرى أن يبلغهم رمضان الآخر حتى يتزودوا من الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، إذ أن هذا هو المغنم الذي ينفعك الله به ويثقل به موازينك. بعض المسلمين يعدون لاستقبال الشهر بعض الطقوس البدعية مثل الزغاريد والغناء والطبل والزمر وما إلى ذلك، وهذا منكر، بل يجب أن نستقبله بالتوبة الصادقة والإقبال على الله سبحانه وتعالى والرغبة فيما عنده وتهيئة النفس للعمل الصالح في هذا الشهر المبارك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أتاه شهر رمضان ثم انتهى ولم يغفر له، والعياذ بالله. رغم أنفه، فانتبه لهذا يا عبد الله. ليس رمضان لا يستقبل بالزغاريد والهتافات والشعارات والطبول والزمور وما إلى ذلك مما يفعله هؤلاء الجهلة، لا يستقبل ببعض الطقوس البدعية التي أحدثت عند استقبال الشهر، بل على المسلم أن يجتهد في استقباله بالعمل الصالح، بالاستعداد للعمل الصالح، وعلى رأس ذلك تصفية العقيدة مما شابها من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فنجتهد في إزالة هذه الخزعبلات، ونجتهد في تصفية التوحيد والخضوع لله، وأن شهر رمضان وصومه مظهر من مظاهر التوحيد، يصومه المؤمن ليس عادة وإنما عبادة تقربه إلى الله من أجل توحيد الله، يدخل في قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انتبهت يا عبد الله؟ فتشعر وأنت تصوم أنك تفعل هذا الصوم طاعة وعبادة وتوحيدا لله سبحانه وتعالى، وليست مسألة طقوس تؤدى، تنام وتقوم وتصوم من الصباح إلى المساء وأنت نائم عن طاعة الله، نائم عن الصلوات وتدعي أنك صائم. من صام وهو لا يصلي لا قيمة لصومه، لأن ترك الصلاة ولو كسلا كفر في أصح أقوال أهل العلم، فصوم بلا صلاة لا قيمة له، بل جميع الأعمال لا قيمة لها إذا كان الشخص لا يصلي، لا قيمة لهذه الأعمال إذا كان الشخص لا يصلي، فتؤدى الصلاة أولا. والذي يصوم ولا يصلي لا يتعب نفسه، لأنه يكلف نفسه أمرا هو فيه خسران لا قيمة له. أول ما يسأل عنه العبد الصلاة، إن قبلت قبل سائر العمل، إن ردت رد سائر العمل. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد إيش؟ فقد كفر. هذه المسألة الأولى، انتبه لارتباط الصلاة، ارتباط الصوم بالتوحيد وبالصلاة، فإن صح التوحيد وصحت الصلاة صح الصوم وإلا فلا. هذه مسألة. المسألة الأولى، المسألة الثانية، أننا نستقبل الهلال بالتوحيد. إذا رؤي الهلال أول كلمة يستقبل بها الهلال ما هي؟ ما هو الدعاء؟
اللهم أهله،
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام هلال خير ورشد. هذا هو التوحيد. الدعاء من أخص، بل هو أخص أنواع العبادة، فأنت تستقبله بالدعاء: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. فسبحان الله، مترابطة: الأمن، الإيمان، السلامة، الإسلام، وكلها تدخل في الإسلام. لذلك فإن هذا الدعاء دعاء عظيم جامع، بأن تدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء عندما ترى الهلال. فإذا توافرت هذه الأمور: الأمن، الإيمان، السلام، الإسلام، فماذا تريد من هذه الحياة الدنيا غير أن تتزود لآخرتك في ظل هذه الأمور إذا توافرت؟ ثالثا، مسألة ثبوت الشهر. كثر الكلام وكثرت الجعجعة وكثر المتطفلون وكثر المتطاولون على العلماء وكثر أدعياء العلم وكثر من يهرف بما لا يعرف وكثر من يطالب بإقصاء النصوص والاعتماد على أهل الفلك والحساب، وهذا دليل على الانهزامية لدى بعض المتعالمين. والله إنها انهزامية. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، وفي رواية: فاقدروا له. ثم تأتي وتقول: لا، كأنك تقول لا، لا للحديث، نعم للحساب. هذا هو واقع كثير مما يكتب في الصحف بغض النظر عن كونها اجتهادات، لكنها اجتهادات ايش؟ خاطئة، لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص. إذا حضر الماء بطل التيمم، لا ينفع الاجتهاد مع النص. يا أخي حديث صريح في الصحاح، صوموا لرؤيته، ما قال صوموا للحساب، قال صوموا إيش؟ لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له أو فأكملوا العدة 30 يوما، أي إذا كان هناك قطر أو سحاب ولم تروه فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذن المعول عليه هو ماذا؟ الرؤية أم الحساب؟ الرؤية. ولو غضب أهل الحساب ولو أفتى من أفتى، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. طيب يردد بعضهم يقول اختلاف أمتي رحمة. لا، ليس رحمة، إنما هو نقمة. الخلاف مذموم بغض النظر عن كون الخلاف قد يعذر فيه أو لا يعذر فيه. قد يعذر بعض المجتهدين إذا بذلوا جهدهم ولم يتوصلوا إلى يعني الفهم الصحيح، إذا كانوا من أهل الاجتهاد. أما التعسف وعسف النصوص للعقول وإخضاع النصوص للعقول، هذا دليل على سخافة تلك العقول. ما المهم عندنا أن نطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمعتم كلام مشايخنا الكبار وعلمائنا الكبار حفظهم الله في المسألة، والذي يجب أن نقتدي به ونسير عليه ونهتدي به، لأنهم وقفون عند النصوص، فيجب أن نقف كما وقفوا. فإذن إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، وإن غم عليكم فاقدروا له. فطبقوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكثرة الجدال والتشعيب المسألة، والعبرة ليست بالكثرة. قد يقول قائل طيب هؤلاء العلماء قلة بالنسبة للكثرة الكاثرة الذين يعتمدون على ماذا؟ على الحساب. هل العبرة بالكثرة؟ أبدا، العبرة بالنص الشرعي. اتصل بي اليوم أخ من الهند يقول اليوم أصدروا بيانا بأن الصيام يوم الثلاثاء. طيب بناء على ماذا؟ يعني وكنا في سنة 1401 في باكستان، ورأى الإخوة الهلال بأعينهم ونحن في فندق جابيس في كراتشي، ومع ذلك لم يعيدوا ذلك تلك الليلة. نحن في آخر رمضان، وإنما عيدوا بعدها بيوم، والإخوة رأوا في سطوح الفندق رأوا الهلال بأعينهم. فكيف هذا؟ ذكرني كنا في دولة ما أخرى من بلاد المسلمين أيضا في آخر رمضان، وستسمع عجبا. هناك طائفة من الطرق الصوفية عيدوا في اليوم الثالث، وأذاعوا في إذاعتهم، لهم إذاعة رسمية، أذاعوا بأن الذي رآه هؤلاء الوهابيون إنما هو شيطان تمثل في صورة الهلال. في اليوم الثالث عيدوا حتى دولتهم عيدت معنا. الدولة الحكومة الرسمية كانت عيدت في من يتحرى الرؤية في تلك الدولة، لكنهم أذاعوا بأن الذي رآه رأته الحكومة في بلدهم وما رآه كما يقول الوهابيون إنما هو شيطان تمثل في صورة الهلال. طيب لو كان يعني القمر يراه كل العالم فضلا عن المسلمين، ما حد يقول بأن هذا ليس هو الهلال. ومع هذا الآن يدندن البعض في بعض الكتابات التي كتبت أن الشهود قد يرون شيئا يحسبونه ماذا؟ هنا عندنا هنا كمان ذكر بأن الشهود قد يرون شيئا فيتوهمون أنه ماذا؟ أنه الهلال. يا أخي، هل الذي يشهد ويصوم الملايين أو يفطر الملايين ويزكيه من يزكيه من الثقات، هل يتعمد، هل يتصور أنه يتعمد تفطير المسلمين أو تصويمهم عبثا؟ ثم لو تصور هذا فإن الواجب على المسؤولين أن يأخذوا به، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والأصل في المسلم السلامة أم الشك؟
السلامة.
أصل المسلم السلامة. فإذا جاء من شهد الصوم، الصحيح أنه يكفي شاهد واحد لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعرابي واحد وقال رأيت الهلال، فأمر الناس بالإمساك في منتصف الإيش؟ ها؟ في منتصف النهار. انتبهتم؟ فعلى المسلم أن يتحرى الحق بدليله وألا يلتفت إلى جعجعة أهل الحساب. نعم، الحساب علم لا شك أنه علم صحيح وثابت، لكن يستعان به في التحري. يستعان به في ماذا؟ في التحري. أما أن يكون هو الحاكم على الشرع فلا. أن يكون هو الحاكم على الشرع فلا، بل الشرع هو الذي يحكم عليه. فهمنا هذا؟ راجعوا أنفسكم يا من لكم اهتمام بمسألة الحساب، واضعوا نصب أعينكم دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه والاهتداء بهديه. أنا لا أنكر علم الحساب، ولا يفهم عني أحد أنني أنكر علم الحساب وعلم الفلك. والتقويم نافع، وتقويم أم القرى عندنا من أدق التقاويم أو التقويمات، لكن مع ذلك لا يعتمد عليه وحده. في مسألة الرؤية لا بد من الرؤية بالعين المجردة، يذهب الثقات ويصعدون إلى الأماكن الواضحة التي الرؤية فيها واضحة وأماكن عالية ويتحرون رؤية الشهر. والتحري واجب هذه الليلة، يجب هذه الليلة التحري. فإن تقدم أحد بثبوت الرؤية وإلا فيوم الاثنين بكل حال إن شاء الله. هذا هو الذي يجب أن نتنبه له وألا نلتفت إلى أي أمر يخالفه. المسألة الرابعة فيما يتعلق بهذا الشهر أنه يحرم يوم صوم يوم الشك وهو غدا يوم الثلاثين. قال جاء في الحديث الصحيح من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن لا نفكر في صوم الثلاثين، اللهم إلا في حالة واحدة، يعني شخص عليه قضاء بقي له يوم مثلا أو أيام من رمضان الماضي وأراد أن يقضي فلا حرج إن شاء الله تعالى، لكن المهم أنه لا يصومه تطوعا، لا يصوم يوم الشك تطوعا. وعلينا أن يعني نتنبأ لهذا وأن نعمل بأحكام الشرع ولو خالفنا الآخرون. المسألة الخامسة ستجدون بعض من يفتات على المشايخ والعلماء في مسألتين تتعلقان بالصوم. المسألة الأولى مسألة صلاة التراويح والتهجد والقيام، فالبعض من الناس يرى أنه لا تجوز الزيادة على 11 ركعة، وآخرون من أهل العلم يرون جواز الزيادة. الذي بحث وحقق واقتنع بأن الزيادة على 11 غير جائزة فيمكنه ذلك، ولكن عليه أن لا يشوش على المسلمين. يصلي بعضهم كم ركعة ثم يجلس ويتخذ هذا المسجد مكانا للقصص والحكايات والسواليف، ويحرم من هذا الخير وهو الصلاة مع الإمام. وأنا أقول لكم نعم، لو صليت وحدي لما زدت على 11، لأنه هو الأقرب للسنة ولقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. لكن عندنا دليل على جواز الزيادة. أولا، هي روت حديثا آخر أنه كان يصلي 13 ركعة فيصلي ركعتين بعد الوتر. ثانيا، قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ماذا؟ ما صلى. وهذا نص صريح في المسألة. دليل ثالث، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فالذي انصرف بعد 10 أو بعد 8 هل يعتبر قام مع الإمام؟ لا، لم يقم مع الإمام. المقصود بالقيام مع الإمام أن تقوم من مبتداه إلى منتهى إلى نهاية الصلوات، هذا هو معنى من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فكيف تفرط في هذا الفضل يا عبد الله؟ ويا ليت الذين يعني لا يرون هذا يعني يصلون 11 ويريحون الناس من تشويشهم، بل هناك من يبدع من زاد على ذلك، وهذا خطأ حتى وإن قال به بعض العلماء فقد اجتهد فأخطأ. تسمية الزيادة بدعة ليست بصحيحة، ليست بصحيحة. إذن القول الراجح أنك تصلي مع الإمام حتى ينصرف إذا أردت الخير وإردت أن تكتب لك قيام ليلة كاملة. نحن نتمنى لو أن الأئمة اتفقوا على صلاة 11 أقرب للسنة ويطيلون في القراءة، لكن طالما أن ذلك لم يحصل فعندنا ولله الحمد نصوص تدل على جواز الزيادة، فلا داعي للتكلف ولا داعي للكلام في إبطال صلاة الآخرين. ولكن الأدهى من هذا من أن الذين لا يصلون لا يكتفون بكونهم لا يصلون مع الإمام، بل إن منهم حتى وهو معتكف يحول الاعتكاف إلى ماذا؟ إلى قصص وسواليف واتصالات تلفونية وما إلى ذلك. هذا لا يجوز أبدا، بل على المسلم أن يجتهد في متابعة الإمام. المسألة الأخيرة يزعم البعض أن صلاة الفجر أن أذان الفجر عندنا متقدم على الوقت فيظل يأكل ويشرب حتى يقرب وقت إقامة الصلاة بدعوى أن الفجر لم يظهر بعد، وأخشى أن يكون هذا من تلبيس إبليس. وقد خرج بعض الإخوة البرية ونظروا فوجدوا أن التقويم أم القرى في المملكة من أدق التقاويم، بالذات في تحديد وقت أذان ماذا؟ أذان صلاة الفجر، فإنهم لا يؤذنون حتى يرى الفجر بالفعل. نعم صحيح، وما يعني ما أصبح متبينا لكل أو يعني بيانا يعني واضحا قويا، لكن واضح يعني هو واضح، لكن ما صار نورا قويا شاقا، وإنما بزغ نور الفجر. كلمة فجر أي أنه فجر الليل فتحول إلى صباح، فانتبه لهذا. كذلك في الإفطار يزعم البعض أننا هنا نتأخر في الإيش؟ في الإفطار، وقد يفطر باجتهاده الخاطئ قبل نحو 3 أو 5 دقائق بدعوى أنه علم، وقد روي من يأكل في الساحة حول المسجد النبوي بدعوى أن الغروب قد حان. هذا شذوذ شذوذ، ويخشى أن يكون يعني قد أفطر قبل الوقت، كما تسحر بعد أن طلع الفجر، فينقص النهار الصوم من أوله ومن إيش؟ ومن آخره. يتأخر بعد الفجر يأكل ويفطر قبل ماذا؟ قبل المغرب. هذا جهل مركب يا أخي. هناك العلماء تحروا في هذه المسائل وبذلوا قصارى جهدهم واتخذوا في ذلك ما يلزم من قرارات مهمة، فإياك أن تفتات عليهم أو أن تخرج عن أقوالهم، فإن هذا خطير بل في غاية الخطورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأقبل إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، والمقصود التأكد من ماذا؟ من غروب الشمس وسقوط قرصها، هذا هو المقصود. فانتبهوا لهذا إخواني وإياكم، والتعنت وإياكم والتكلف والتنطع الذي لا طائل تحته، فإن هذا العمل كله تنطع. هذه مسائل وأحببت أن أنبه عليها بين يدي هذا الشهر الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم إياه، وأن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه. ننتقل أيها الإخوة بعد هذا إلى مسألة الزيارة، أحكام الزيارة، يعني زيارة المدينة النبوية ما أحكامها؟ هل كل ما يفعله الناس في الزيارة صحيح، أم أن هناك زيادة عند بعض الناس، أم أن هناك زيادة عند بعض الناس وأمورا ما أنزل الله بها من سلطان؟ أولا، أن الزيارة مستحبة بقصد الصلاة في المسجد النبوي. وثانيا، أنه ليس لها وقت معين في السنة. وثالثا، أنه لا ارتباط لها بالحج ولا العمرة، فلو أن مسلما زار جاء لقصد الصلاة في المسجد النبوي في بدون حج ولا عمرة جاز ذلك. رابعا، أنه لا يصح المجيء لغير الصلاة بالنسبة لشد الرحال والسفر، تسافر من بلدك إلى المدينة النبوية لقصد الصلاة في المسجد النبوي لا غير، ثم إذا جئت تزور ما تشرع إيش زيارته، لكن نيتك في المجيء تكون تقصد بها الصلاة في المسجد النبوي. لقي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قوما أو رجلا قادما من بيت المقدس، فقال: أين تذهب؟ قال: أذهب لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ارجع، فما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. يعني لا فرق بين أن تصلي عليه وأنت في الأندلس وبين أن تصلي عليه وأنت في المسجد وأنت قريب القبر. لكن إذا جاء المسلم للصلاة في المسجد عندها يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. الأمر الخامس، أن الصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة في مسجدي خير من الصلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. سادسا، إذا جئت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقصد الصلاة في المسجد كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. إذا يعني جاء فإنه تشرع له زيارة المقابر في البلد الذي جاء إليه. ومن ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، تسلم السلام المشروع. ومن ذلك قبور الشهداء في أحد وقبور المسلمين في البقيع، ولا تكرر ذلك، تكفي مرة واحدة ولا تتردد على القبور، فإن ذلك ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة، أنه ليس هناك مسجد له فضل في المدينة النبوية إلا كم مسجد؟
اثنان.
هاي إخوان
اثنان.
كم مسجد؟ يريد أن نسمع من هناك من وراء.
اثنين.
كم مسجدان؟ ما هما؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء فقط لا غير. المسجدان المفضلان في المدينة النبوية هما مسجد قباء، هما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، ومسجد قباء الذي الصلاة فيه تعدل أجر عمرة. هذه هي الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة النبوية إذا جئت. الصلاة في المسجد النبوي وهو الأساس، والصلاة في مسجد قباء، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على أبي بكر وعمر، والسلام على شهداء أحد، والسلام على أهل البقيع من المسلمين. هذا هو أو هذه الزيارات المشروعة. أما ما زاد على ذلك من تتبع الغيران والبساتين والنخيل وبعض العيون وبعض المناطق وبعض الأطم وبعض الآكام وبعض المساجد المعينة لأن لها أسماء معينة عند الناس، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي بدع ما أنزل الله بها من سلطان. فاقتصر يا عبد الله على هديه صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لا تزد على ذلك ولا تتمسح بالجدران والحيطان، وحتى يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم والشباك المحيط به إياك أن تتمسح به أو تربط فيه الخرق أو تحاول أن تتعلق بالجدران، وإنما يكفيك أن تسلم ثم تنصرف، يكفيك أن تسلم ثم تنصرف ولا تفعل غير السلام كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن التكرار على لزيارة القبر أيضا غير صحيحة، بل هي من البدع التي أحدثها الناس، بل هي مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. ولا بيوتكم قبورا نهي عن اتخاذ البيوت مساجد، لأنها إذا خلت من الصلاة أصبحت كالإيش؟ كالقبور التي لا تصح الصلاة فيها. وأما قوله لا تجعلوا قبري عيدا أي لا تتردد عليه مرة بعد مرة، والعيد اسم لكل ما يعود، والعيد اسم لكل ما يعود، ومن ذلك تكرار. فاجتهد يا عبد الله في تطبيق السنة حتى تسلم من البدع والخرافات التي تنتشر هنا وهناك. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، عندنا درس عام يتعلق بمسائل هامة لها صلة بالصوم، ثم في آخر الدرس ننبه على الزيارة الشرعية والزيارة البدعية، يعني أحكام الزيارة. بسم الله. فنقول بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى: إخوتي وأحبتي في الله، يطل علينا هذا الشهر المبارك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم إياه، وأن يوفقنا وإياكم فيه لرضا هذا الشهر العظيم الذي ينتظره المسلمون بفارغ الصبر طيلة السنة. فإن السلف المتقدمين كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يتقبل الله منهم رمضان الذي صاموه وعملوا فيه الأعمال الصالحة، ثم يدعون 6 أشهر أخرى أن يبلغهم رمضان الآخر حتى يتزودوا من الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، إذ أن هذا هو المغنم الذي ينفعك الله به ويثقل به موازينك. بعض المسلمين يعدون لاستقبال الشهر بعض الطقوس البدعية مثل الزغاريد والغناء والطبل والزمر وما إلى ذلك، وهذا منكر، بل يجب أن نستقبله بالتوبة الصادقة والإقبال على الله سبحانه وتعالى والرغبة فيما عنده وتهيئة النفس للعمل الصالح في هذا الشهر المبارك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أتاه شهر رمضان ثم انتهى ولم يغفر له، والعياذ بالله. رغم أنفه، فانتبه لهذا يا عبد الله. ليس رمضان لا يستقبل بالزغاريد والهتافات والشعارات والطبول والزمور وما إلى ذلك مما يفعله هؤلاء الجهلة، لا يستقبل ببعض الطقوس البدعية التي أحدثت عند استقبال الشهر، بل على المسلم أن يجتهد في استقباله بالعمل الصالح، بالاستعداد للعمل الصالح، وعلى رأس ذلك تصفية العقيدة مما شابها من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فنجتهد في إزالة هذه الخزعبلات، ونجتهد في تصفية التوحيد والخضوع لله، وأن شهر رمضان وصومه مظهر من مظاهر التوحيد، يصومه المؤمن ليس عادة وإنما عبادة تقربه إلى الله من أجل توحيد الله، يدخل في قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انتبهت يا عبد الله؟ فتشعر وأنت تصوم أنك تفعل هذا الصوم طاعة وعبادة وتوحيدا لله سبحانه وتعالى. وليست مسألة طقوس تؤدى، تنام وتقوم وتصوم من الصباح إلى المساء وأنت نائم عن طاعة الله، نائم عن الصلوات وتدعي أنك صائم. من صام وهو لا يصلي لا قيمة لصومه، لأن ترك الصلاة ولو كسلا كفر في أصح أقوال أهل العلم. فصوم بلا صلاة لا قيمة له، بل جميع الأعمال لا قيمة لها إذا كان الشخص لا يصلي، لا قيمة لهذه الأعمال إذا كان الشخص لا يصلي. فتؤدى الصلاة أولا، والذي يصوم ولا يصلي لا يتعب نفسه، لأنه يكلف نفسه أمرا هو فيه خسران لا قيمة له. أول ما يسأل عنه العبد الصلاة، إن قبلت قبل سائر العمل، إن ردت رد سائر العمل. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد إيش؟ فقد كفر. هذه المسألة الأولى، انتبه لارتباط الصلاة، ارتباط الصوم بالتوحيد وبالصلاة، فإن صح التوحيد وصحت الصلاة صح الصوم وإلا فلا. هذه مسألة. المسألة الأولى، المسألة الثانية، أننا نستقبل الهلال بالتوحيد. إذا رؤي الهلال أول كلمة يستقبل بها الهلال ما هي؟ ما هو الدعاء؟
اللهم أهله،
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام هلال خير ورشد. هذا هو التوحيد. الدعاء من أخص، بل هو أخص أنواع العبادة، فأنت تستقبله بالدعاء، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. فسبحان الله مترابطة، الأمن، الإيمان، السلامة، الإسلام، وكلها تدخل في الإسلام. لذلك فإن هذا الدعاء دعاء عظيم جامع، بأن تدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء عندما ترى الهلال. فإذا توافرت هذه الأمور، الأمن، الإيمان، السلام، الإسلام، فماذا تريد من هذه الحياة الدنيا غير أن تتزود لآخرتك في ظل هذه الأمور إذا توافرت. ثالثا، مسألة ثبوت الشهر. كثر الكلام وكثرت الجعجعة وكثر المتطفلون وكثر المتطاولون على العلماء وكثر أدعياء العلم وكثر من يهرف بما لا يعرف وكثر من يطالب بإقصاء النصوص والاعتماد على أهل الفلك والحساب. وهذا دليل على الانهزامية لدى بعض المتعالمين، والله إنها انهزامية. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، وفي رواية فاقدروا له، ثم تأتي وتقول لا، كأنك تقول لا، لا للحديث، نعم للحساب. هذا هو واقع كثير مما يكتب في الصحف، بغض النظر عن كونها اجتهادات، لكنها اجتهادات ايش؟ خاطئة، لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص. إذا حضر الماء بطل التيمم، لا ينفع الاجتهاد مع النص. يا أخي حديث صريح في الصحاح صوموا لرؤيته، ما قال صوموا للحساب، قال صوموا ايش؟ لرؤيته، وافطروا لرؤيته، فان غم عليكم فاقدروا له او فاكملوا العده 30 يوما، اي اذا كان هناك قطر او سحاب ولم تروه فاكملوا عده شعبان 30 يوما. اذن المعول عليه هو ماذا؟ الرؤيا ام الحساب؟ الرؤيا. ولو غضب اهل الحساب ولو افتى من افتى، وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له معنى من النظر، وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له معنى من النظر. طيب يردد بعضهم يقول اختلاف امتي رحمه. لا، ليس رحمه، انما هو نقمه. الخلاف مذموم بغض النظر عن كون الخلاف قد يعذر فيه او لا يعذر فيه. قد يعذر بعض المجتهدين اذا بذلوا جهدهم ولم يتوصلوا الى يعني الفهم الصحيح اذا كانوا من اهل الاجتهاد، اما التعسف وعسف النصوص للعقول واخضاع النصوص للعقول هذا دليل على سخافة تلك العقول. ما المهم عندنا أن نطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمعتم كلام مشايخنا الكبار وعلمائنا الكبار حفظهم الله في المسألة، والذي يجب أن نقتدي به ونسير عليه ونهتدي به، لأنهم وقفون عند النصوص، فيجب أن نقف كما وقفوا. فإذن إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، وإن غم عليكم فاقدروا له. فطبقوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكثرة الجدال والتشعيب المسألة، والعبرة ليست بالكثرة. قد يقول قائل طيب هؤلاء العلماء قلة بالنسبة للكثرة الكاثرة الذين يعتمدون على ماذا؟ على الحساب. هل العبرة بالكثرة؟ أبدا، العبرة بالنص الشرعي. اتصل بي اليوم أخ من الهند يقول اليوم أصدروا بيانا بأن الصيام يوم الثلاثاء. طيب بناء على ماذا؟ يعني وكنا في سنة 1401 في باكستان، ورأى الإخوة الهلال بأعينهم ونحن في فندق جابيس في كراتشي، ومع ذلك لم يعيدوا ذلك تلك الليلة. نحن في آخر رمضان، وإنما عيدوا بعدها بيوم، والإخوة رأوا في سطوح الفندق رأوا الهلال بأعينهم. فكيف هذا؟ ذكرني كنا في دولة ما أخرى من بلاد المسلمين أيضا في آخر رمضان، وستسمع عجبا. هناك طائفة من الطرق الصوفية عيدوا في اليوم الثالث وأذاعوا في إذاعتهم، لهم إذاعة رسمية، أذاعوا بأن الذي رآه هؤلاء الوهابيون إنما هو شيطان تمثل في صورة الهلال. في اليوم الثالث عيدوا، حتى دولتهم عيدت معنا، الدولة الحكومة الرسمية كانت عيدت في من يتحرى الرؤية في تلك الدولة، لكنهم أذاعوا بأن الذي رأته الحكومة في بلدهم وما رآه كما يقول الوهابيون إنما هو شيطان تمثل في صورة الهلال. طيب لو كان يعني القمر يراه كل العالم فضلا عن المسلمين، ما حد يقول بأن هذا ليس هو الهلال. ومع هذا الآن يدندن البعض في بعض الكتابات التي كتبت أن الشهود قد يرون شيئا يحسبونه ماذا؟ هنا عندنا هنا كمان ذكر بأن الشهود قد يرون شيئا فيتوهمون أنه ماذا؟ أنه الهلال. يا أخي، هل الذي يشهد ويصوم الملايين أو يفطر الملايين ويزكيه من يزكيه من الثقات، هل يتعمد، هل يتصور أنه يتعمد تفطير المسلمين أو تصويمهم عبثا؟ ثم لو تصور هذا فإن الواجب على المسؤولين أن يأخذوا به، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والأصل في المسلم السلامة أم الشك؟
السلامة.
أصل المسلم السلامة. فإذا جاء من شهد الصوم، الصحيح أنه يكفي شاهد واحد، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعرابي واحد وقال رأيت الهلال، فأمر الناس بالإمساك في منتصف الإيش؟ ها؟ في منتصف النهار. انتبهتم؟ فعلى المسلم أن يتحرى الحق بدليله وألا يلتفت إلى جعجعة أهل الحساب. نعم، الحساب علم لا شك أنه علم صحيح وثابت، لكن يستعان به في التحري، يستعان به في ماذا؟ في التحري. أما أن يكون هو الحاكم على الشرع فلا، أن يكون هو الحاكم على الشرع فلا، بل الشرع هو الذي يحكم عليه. فهمنا هذا؟ راجعوا أنفسكم يا من لكم اهتمام بمسألة الحساب، واضعوا نصب أعينكم دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه والاهتداء بهديه. أنا لا أنكر علم الحساب، ولا يفهم عني أحد أنني أنكر علم الحساب وعلم الفلك. والتقويم نافع، وتقويم أم القرى عندنا من أدق التقاويم أو التقويمات، لكن مع ذلك لا يعتمد عليه وحده. في مسألة الرؤية لا بد من الرؤية بالعين المجردة، يذهب الثقات ويصعدون إلى الأماكن الواضحة التي الرؤية فيها واضحة وأماكن عالية ويتحرون رؤية الشهر. والتحري واجب هذه الليلة، يجب هذه الليلة التحري، فإن تقدم أحد بثبوت الرؤية وإلا فيوم الاثنين بكل حال إن شاء الله. هذا هو الذي يجب أن نتنبه له وألا نلتفت إلى أي أمر يخالفه. المسألة الرابعة فيما يتعلق بهذا الشهر أنه يحرم يوم صوم يوم الشك وهو غدا يوم الثلاثين. قال جاء في الحديث الصحيح من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن لا نفكر في صوم الثلاثين، اللهم إلا في حالة واحدة، يعني شخص عليه قضاء بقي له يوم مثلا أو أيام من رمضان الماضي وأراد أن يقضي فلا حرج إن شاء الله تعالى. لكن المهم أنه لا يصومه تطوعا، لا يصوم يوم الشك تطوعا. وعلينا أن يعني نتنبأ لهذا وأن نعمل بأحكام الشرع ولو خالفنا الآخرون. المسألة الخامسة ستجدون بعض من يفتات على المشايخ والعلماء في مسألتين تتعلقان بالصوم. المسألة الأولى مسألة صلاة التراويح والتهجد والقيام، فالبعض من الناس يرى أنه لا تجوز الزيادة على 11 ركعة، وآخرون من أهل العلم يرون جواز الزيادة. الذي بحث وحقق واقتنع بأن الزيادة على 11 غير جائزة فيمكنه ذلك، ولكن عليه أن لا يشوش على المسلمين. يصلي بعضهم كم ركعة ثم يجلس ويتخذ هذا المسجد مكانا للقصص والحكايات والسواليف، ويحرم من هذا الخير وهو الصلاة مع الإمام. وأنا أقول لكم نعم، لو صليت وحدي لما زدت على 11، لأنه هو الأقرب للسنة ولقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. لكن عندنا دليل على جواز الزيادة. أولا، هي روت حديثا آخر أنه كان يصلي 13 ركعة فيصلي ركعتين بعد الوتر. ثانيا، قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ماذا؟ ما صلى. وهذا نص صريح في المسألة. دليل ثالث، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالذي انصرف بعد 10 أو بعد 8 هل يعتبر قام مع الإمام؟ لا، لم يقم مع الإمام. المقصود بالقيام مع الإمام أن تقوم من مبتداه إلى منتهى، إلى نهاية الصلوات. هذا هو معنى من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فكيف تفرط في هذا الفضل يا عبد الله؟ ويا ليت الذين يعني لا يرون هذا يعني يصلون 11 ويريحون الناس من تشويشهم، بل هناك من يبدع من زاد على ذلك، وهذا خطأ. حتى وإن قال به بعض العلماء فقد اجتهد فأخطأ. تسمية الزيادة بدعة ليست بصحيحة، ليست بصحيحة. إذن القول الراجح أنك تصلي مع الإمام حتى ينصرف إذا أردت الخير وإردت أن تكتب لك قيام ليلة كاملة. نحن نتمنى لو أن الأئمة اتفقوا على صلاة 11 أقرب للسنة ويطيلون في القراءة، لكن طالما أن ذلك لم يحصل فعندنا ولله الحمد نصوص تدل على جواز الزيادة، فلا داعي للتكلف ولا داعي للكلام في إبطال صلاة الآخرين. ولكن الأدهى من هذا من أن الذين لا يصلون لا يكتفون بكونهم لا يصلون مع الإمام، بل إن منهم حتى وهو معتكف يحول الاعتكاف إلى ماذا؟ إلى قصص وسواليف واتصالات تلفونية وما إلى ذلك. هذا لا يجوز أبدا، بل على المسلم أن يجتهد في متابعة الإمام. المسألة الأخيرة، يزعم البعض أن صلاة الفجر أن أذان الفجر عندنا متقدم على الوقت، فيظل يأكل ويشرب حتى يقرب وقت إقامة الصلاة بدعوى أن الفجر لم يظهر بعد. أخشى أن يكون هذا من تلبيس إبليس، وقد خرج بعض الإخوة البرية ونظروا فوجدوا أن التقويم أم القرى في المملكة من أدق التقاويم، بالذات في تحديد وقت أذان ماذا؟ أذان صلاة الفجر، فإنهم لا يؤذنون حتى يرى الفجر بالفعل. نعم صحيح، وما يعني ما أصبح متبينا لكل أو يعني بيانا يعني واضحا قويا، لكن واضح، يعني هو واضح لكن ما صار نورا قويا شاقا، وإنما بزغ نور الفجر. كلمة فجر أي أنه فجر الليل فتحول إلى صباح، فانتبه لهذا. كذلك في الإفطار، يزعم البعض أننا هنا نتأخر في الإيش؟ في الإفطار، وقد يفطر باجتهاده الخاطئ قبل نحو 3 أو 5 دقائق بدعوى أنه علم، وقد روي من يأكل في الساحة حول المسجد النبوي بدعوى أن الغروب قد حان. هذا شذوذ، شذوذ، ويخشى أن يكون يعني قد أفطر قبل الوقت، كما تسحر بعد أن طلع الفجر، فينقص النهار الصوم من أوله ومن إيش؟ ومن آخره. يتأخر بعد الفجر يأكل ويفطر قبل ماذا؟ قبل المغرب. هذا جهل مركب يا أخي. هناك العلماء تحروا في هذه المسائل وبذلوا قصارى جهدهم واتخذوا في ذلك ما يلزم من قرارات مهمة، فإياك أن تفتات عليهم أو أن تخرج عن أقوالهم، فإن هذا خطير بل في غاية الخطورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأقبل إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، والمقصود التأكد من ماذا؟ من غروب الشمس وسقوط قرصها، هذا هو المقصود. فانتبهوا لهذا إخواني وإياكم، والتعنت وإياكم والتكلف والتنطع الذي لا طائل تحته، فإن هذا العمل كله تنطع. هذه مسائل وأحببت أن أنبه عليها بين يدي هذا الشهر الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم إياه، وأن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضي. ننتقل أيها الإخوة بعد هذا إلى مسألة الزيارة، أحكام الزيارة، يعني زيارة المدينة النبوية ما أحكامها؟ هل كل ما يفعله الناس في الزيارة صحيح أم أن هناك زيادة عند بعض الناس وأمورا ما أنزل الله بها من سلطان. أولا أن الزيارة مستحبة بقصد الصلاة في المسجد النبوي، وثانيا أنه ليس لها وقت معين في السنة، وثالثا أنه لا ارتباط لها بالحج ولا العمرة، فلو أن مسلما زار جاء لقصد الصلاة في المسجد النبوي في بدون حج ولا عمرة جاز ذلك. رابعا أنه لا يصح المجيء لغير الصلاة بالنسبة لشد الرحال والسفر، تسافر من بلدك إلى المدينة النبوية لقصد الصلاة في المسجد النبوي لا غير، ثم إذا جئت تزور ما تشرع إيش زيارته، لكن نيتك في المجيء تكون تقصد بها الصلاة في المسجد النبوي. لقي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قوما أو رجلا قادما من بيت المقدس، فقال أين تذهب؟ قال أذهب لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ارجع فما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، يعني لا فرق بين أن تصلي عليه وأنت في الأندلس وبين أن تصلي عليه وأنت في المسجد وأنت قريب القبر. لكن إذا جاء المسلم للصلاة في المسجد عندها يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. الأمر الخامس أن الصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة في مسجدي خير من الصلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. سادسا إذا جئت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقصد الصلاة في المسجد كما قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. إذا يعني جاء فإنه تشرع له زيارة المقابر في البلد الذي جاء إليه. ومن ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه تسلم السلام المشروع، ومن ذلك قبور الشهداء في أحد وقبور المسلمين في البقيع، ولا تكرر ذلك، تكفي مرة واحدة ولا تتردد على القبور، فإن ذلك ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة أنه ليس هناك مسجد له فضل في المدينة النبوية إلا كم مسجد؟ ها يا إخوان كم مسجد؟ يريد أن نسمع من هناك من وراء. كم مسجدان؟ ما هما؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء فقط لا غير. المسجدان المفضلان في المدينة النبوية هما مسجد قباء، هما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، ومسجد قباء الذي الصلاة فيه تعدل أجر عمرة. هذه هي الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة النبوية إذا جئت. الصلاة في المسجد النبوي وهو الأساس، والصلاة في مسجد قباء، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على أبي بكر وعمر، والسلام على شهداء أحد، والسلام على أهل البقيع من المسلمين. هذا هو أو هذه الزيارات المشروعة. أما ما زاد على ذلك من تتبع الغيران والبساتين والنخيل وبعض العيون وبعض المناطق وبعض الأطم وبعض الآكام وبعض المساجد المعينة لأن لها أسماء معينة عند الناس، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي بدع ما أنزل الله بها من سلطان. فاقتصر يا عبد الله على هديه صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لا تزد على ذلك ولا تتمسح بالجدران والحيطان، وحتى يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم والشباك المحيط به إياك أن تتمسح به أو تربط فيه الخرق أو تحاول أن تتعلق بالجدران، وإنما يكفيك أن تسلم ثم تنصرف، يكفيك أن تسلم ثم تنصرف ولا تفعل غير السلام كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن التكرار على لزيارة القبر أيضا غير صحيحة، بل هي من البدع التي أحدثها الناس، بل هي مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، ولا بيوتكم قبورا نهي عن اتخاذ البيوت مساجد. لأنها إذا خلت من الصلاة أصبحت كالإيش؟ كالقبور التي لا تصح الصلاة فيها. وأما قوله لا تجعلوا قبري عيدا أي لا تتردد عليه مرة بعد مرة، والعيد اسم لكل ما يعود، والعيد اسم لكل ما يعود، ومن ذلك تكرار. فاجتهد يا عبد الله في تطبيق السنة حتى تسلم من البدع والخرافات التي تنتشر هنا وهناك. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.